بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإيمان. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى. قول البخاري هنا ويذكر، هذه صيغة تمريض، لأن الحديث المعلق وهو الذي يذكر بدون إسناد أو بشيء من إسناده هو الحديث المعلق الذي يذكر إما بدون إسناد يذكر إلى الصحابي مباشرة، وإما أن يذكر شيء من إسناده كالتابعي الصحابي، كتابع التابعي عن التابعي عن الصحابي. المهم أنه هذا الحديث لا يساق بإسناده، هذا هو الحديث المعلق. وهنا هذا الحديث علقه البخاري، وهذه المعلقات إما أن تكون بصيغة الجزم كروى وقال وذكر، وإما أن تكون بصيغة التمريض كيذكر ويروى وروي، هذه تمريض. والذي عليه المحدثون في المصطلح المشهور أن الحديث المعلق إذا كان صحيحا في نفسه، إذا كان صحيحا عند المصنف فإنه يعلقه بصيغة الجزم، وإن كان ضعيفا يعلق بصيغة التمريض. إذن الحديث الصحيح لا يذكر بصيغة تمريض، هذا على خلاف المصطلح. ما تأتي الأحاديث مثلا في البخاري أو في مسلم أو في الصحيحين تقول ويروى عن النبي، لا، هذا ليس بجيد، لأن كلمة يروى أو يذكر هذه تصدر بها الأحاديث الضعيفة، هذا هو المصطلح المشهور. والبخاري رحمه الله على هذه الجادة، على هذه الجادة، ولكن أحيانا ربما يذكر حديثا صحيحا ويصدر بصيغة التمريض، وهذا قليل، أو العكس، يأتي إلى حديث ضعيف يصدره بصيغة جزم، وهذا قليل أيضا. هنا ويذكر عن جابر، ما هو هذا الحديث؟ أولا، فهم العلماء من هذا الحديث أنه ضعيف لأنه صدره بصيغة تمريض. بعض العلماء قال هو حديث صحيح. طب لماذا البخاري صدره بصيغة تمريض؟ قالوا هذا دليل على أن البخاري لا يطرد في هذه المسألة، ربما صدر حديثا صحيحا بصيغة تمريض. على كل حال سوف نقرأ ما قال الحافظ في هذه المسألة، والله أعلم. الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بحث عن هذا الحديث، ما هو هذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري هنا رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى. قال الحافظ رحمه الله قوله ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى، قال عبد الحق، هذا عبد الحق الإشبيلي صاحب الجمع بين الصحيحين، قال مراده قصة الذي دبر عبده، أي أعتق عبده عن دبر ولم يكن له من المال إلا هذا العبد، وكان عليه ديون وكان محتاجا، فباعه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، النبي باع هذا العبد وسدد ديون هذا الرجل. قال وكذا أشار إلى ذلك ابن بطال ومن بعده حتى جعله مغلطاي، رحمك الله، حتى جعله مغلطاي. مغلطاي هذا هكذا الظاهر في ضبطه، مغلطاي بتحريك الغين تسكين اللام، وبعضهم يقول مغلطاي. مغلطاي ابن قليج الحنفي المصري، أصله تركي، وكان عالما في الحديث وبحاثة ونقادا، له شرح على البخاري وله شرح على سنن ابن ماجه، له مؤلفات كثيرة أكثر من 100 مؤلف، ويذكر كثيرا في كتب المصالح. مغلطاي ابن قليج توفي سنة 62 و700، وهو مصري، هو من طبقة الحافظ بن كثير، لكن الحافظ بن كثير دمشقي ومغلطاي مصري. يقول: حتى جعله مغلطاي حجة في الرد على ابن الصلاح، حيث قرر أي ابن الصلاح أن الذي يذكره البخاري بغير صيغة الجزم لا يكون حاكما بصحته، فقال مغلطاي: قد ذكره بغير صيغة الجزم هنا وهو صحيح عنده. وتعقبه شيخنا، شيخنا هذا هو الحافظ العراقي، الحافظ إذا قال ابن حجر شيخنا فهو الحافظ العراقي المتوفى سنة 600. وتعقبه شيخنا في النكت على ابن الصلاح. كتاب النكت على ابن الصلاح هنا هو كتاب التقييد والإيضاح، التقييد والإيضاح لابن الصلاح، التقييد والإيضاح على ابن الصلاح، هذا للحافظ العراقي. لكن الحافظ ابن حجر بعد ذلك ألف كتابا، طبعا النكت هنا جمع نكتة، هي المسألة الدقيقة، يعني يحشي ويعلق على الكتاب في المسائل الدقيقة التي ربما تفوت المؤلف. هناك مسائل دقيقة في الكتاب تحتاج إلى إيضاح، تحتاج إلى تحرير، إلى تحقيق، إلى إمعان فكر، تدقيق نظر، قد تفوت المؤلف لا ينتبه لها فيحشي عليها، هذه النكت. فالحافظ ابن حجر أيضا له نكت على كتاب ابن الصلاح، وطبع بهذا العنوان النكت على ابن الصلاح، وهو سمى كتاب شيخه بالنكت على ابن الصلاح، والنكت على ابن الصلاح مطبوع في مجلدين بهذا العنوان النكت على ابن الصلاح. بعض العوام رآه مرة واشتراه يظن أنه يعني فكهات وشيء تضحك يعني، والله المستعان. يقول: تعقبه شيخنا في النكت على ابن الصلاح بأن البخاري لم يرد بهذا التعليق قصة المدبر، لأن قصة المدبر صحيحة، هذه هي في البخاري مرت معنا وسوف يسوق البخاري لها. العراقي يقول لمغلطاي، يقول له: البخاري ما أراد هذا الحديث الصحيح، وإنما أراد حديثا آخر، أراد حديثا ضعيفا. يقول: وإنما أراد قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فأمرهم فتصدقوا عليه، فجاء في الثانية أي في الجمعة الثانية فتصدق عليه بأحد ثوبيه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وهو حديث ضعيف، أخرجه الدارقطني وغيره. إذن هذا كلام العراقي. يقول الحافظ ابن حجر: قلت لكن ليس هو من حديث جابر، والذي معنا هنا من حديث جابر. يقول: لكن ليس هو من حديث جابر، وإنما هو من حديث أبي سعيد الخدري، وليس بضعيف، بل هو إما صحيح وإما حسن، أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، وقد بسطت ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح. والذي ظهر لي أولا أنه أراد حديث جابر في قصة الرجل الذي جاء ببيضة من ذهب أصابها في معدن، فقال: يا رسول الله خذها مني صدقة، فوالله ما لي مال غيره، فأعرض عنه فأعاد فحذفه بها، ثم قال: يأتي أحدكم بماله لا يملك غيره فيتصدق به، ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى. قال ابن حجر: وهو عند أبي داود وصححه ابن خزيمة. إذن هذا حديث ثالث، يقول ابن حجر يريد هذا الحديث بس، لكن انتبه، يقول: الذي ظهر لي، والذي ظهر لي أولا. يقول الحافظ: ثم ظهر لي أن البخاري إنما أراد قصة المدبر كما قال عبد الحق، وإنما الآن الحافظ رجع إلى كلام العلماء الأولين،
إلى كلام عبد الحق الإشبيري وابن الصلاح ومن تبعه كابن البطال، رجع إلى هذا. طب الآن يأتي الاعتراض، طيب إذا كان هو قصة المدبر في الصحيح لماذا صدرها بصيغة التمريض؟ هنا يأتي عاد، هنا مجال الحافظ هو المتخصص في هذا الكتاب، يقول رحمه الله: وإنما لم يجزم به لأن القدر الذي يحتاج إليه في هذه الترجمة ليس على شرطه، القدر الذي يريده من الحديث ليس على شرطه، ليس على شرط البخاري. وهو من طريق أبي الزبير عن جابر أنه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. الحديث وفيه: ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك. الحديث. وهذه الزيادة تفرد بها أبو الزبير عن جابر، وليس هو من شرط البخاري، والبخاري لا يجزم غالبا إلا بما كان على شرطه، والله أعلم. هذا هو التحقيق، تسمع من التحقيق في العلم، هذا هو التحقيق. طيب هنا كلمة الحافظ رحمه الله: والبخاري لا يجزم غالبا إلا بما كان على شرطه، هنا فيها فائدة، فيه ضمن الكلمة هذه فيه فائدة. ما هي؟ كلمة غالبا. والبخاري لا يجزم، ماذا قال؟ غالبا. إذن في أحيانا يجزم بأشياء ليست على شرطه، والله أعلم. إذن هذا هو التحقيق في هذا الحديث. وقال مالك، مالك بن أنس: إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه. من أين أخذ مالك هذا؟ أخذه من الحديث، أخذه من الحديث. وكلام مالك هذا هو موافق لمذهب البخاري أن الإنسان قد يمنع من المعاملة حتى ولو لم يحجر عليه. هل مالك هنا عندما منع هذه المعاملة هل التفت إلى قضية الحجر؟ لا، لم يلتفت. منع من المعاملة، قال لم يجز عتقه، ولم يلتفت إلى الحجر. بعض العلماء ماذا قال؟ قال لا، حتى يحجر عليه. والبخاري يقول لا، ليس بلازم. النبي عليه الصلاة والسلام ألغى المعاملة والرجل ليس عليه حجر أصلا. ثم قال: ومن باع على الضعيف ونحوه. كلمة من باع هذه عند أبي ذر، في نسخة أبي ذر التي يعتمدها الحافظ بن حجر، هي في تبويب منفصل، ولكن الذي يظهر أنها ضمن هذا التبويب. ومن باع على الضعيف ونحوه، ومن باع على الضعيف ونحوه أي باع له فدفع ثمنه إليه. الضعيف يعني في تصرفه، الضعيف يعني في تصرفه في معاملته، كان يكون سفيها أو كان تكون فيه آفة مثلا تجعله ضعيفا في البيع، لا يحسن البيع، فباع على الضعيف فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه. وأيضا هذا من باب المنع، أيضا هو الآن لم يترك الضعيف يبيع ويشتري بنفسه، بل باع له ودفع الثمن له وأمره بالإصلاح وأمره بالقيام بشأنه. يقول: فإن أفسد، أي هذا الضعيف إذا أفسد بعد ذلك منعه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال للذي يخدع في البيع: إذا بايعت فقل لا خلابه. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ماله، أي لم يحجر عليه. إذن إذا كان الإنسان ضعيفا، إذا كان سفيها وبعنا له نحن، يعني باع له القاضي أو باع له وليه مثلا، وأمره بالإصلاح، أمره بأن يحسن التصرف، يعني تأمل الآن في القضية. قد يقول قائل: ما العلاقة هذا الكلام بالترجمة؟ لاحظ، باع له بدون حجر، هل عليه حجر الآن؟ ليس عليه حجر، ومع ذلك باع عليه. ومن باع على الضعيف ونحوه, ونحوه يعني من السفهاء ومن الصغار ومن غيرهم, باع له ثم دفع الثمن إليه. ولاحظ الآن أيضا نقطة مهمة, لو كان محجورا عليه هل يدفع الثمن له؟ لا يدفع الثمن له, هذا دليل على أنه ليس محجورا عليه. ولكن إذا كان ضعيفا أو سفيها أو لا يستطيع هو أن يتعامل المعاملة الصحيحة, يخدع ربما ويغبن أو قد يفسد هو نفسه, وبعنا له وأعطيناه الثمن, لو رجع وأفسد حينئذ نمنعه. إذن دليل على أنه كان قبل ذلك حر التصرف, ما في حجر. طب لماذا نمنع الآن؟ منعنا بعدما ظهر إفساده. البخاري قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال, ما يترك مطلوق اليد حتى يضيع ماله. طب هنا يأتي إيراد الرجل الذي يخدع في البيع, والنبي قال له إذا بعت فقل لا خلاف. النبي نهى عن إضاعة المال, وفي الوقت نفسه هذا الرجل تركه يبيع ويشتري, هو ضعيف العقل. نعم النبي عليه السلام يعني القصلاني هنا حاول يوجه في هذا الترجمة, يقول كأن البخاري أصبح يورد الأدلة بعضها على بعض, لأنه لما قال هنا لأن النبي نهى عن إضاعة المال, لعل أحد يورد عليه حديث الرجل حديث لا خلاف. فحديث لا خلاف أولا الرجل أولا أن الرجل لم يكن يضيع مالا كثيرا, وإنما كان يبيع ويشتري في السوق بمال قليل, أليس كذلك؟ وإنما نهى عن إضاعة المال, هذا يفهم منه المال إيش؟ الكثير. لكن إذا كانت 5 ريالات وعشرة ريالات الأمر فيه سهل. ثم الرجل هذا كان يبيع ويشتري في السوق بأشياء يعني قليلة ليس فيها كبير خطر, هذا أولا. ثانيا النبي جعل له حصانة, ما هي؟ لا خلاف, ولو غبن فله له الخيار, النبي جعل له الخيار 3 أيام. إذن هذه حصانة له. فإذن النبي لماذا ترك هذا الرجل واستثناه؟ لماذا استثني صاحب لا خلابة؟ أولا لأنه ما كان المال الذي بيده فيما يظهر لم يكن مالا كثيرا, هذا أولا حتى يضيع. وثانيا النبي جعل له الخيار حتى لا يخدع, فإذا خدع يمكن أن يستدرك وأن يحفظ المال وأن يرد. فالبخاري هنا في هذه الترجمة يعني حشر الأدلة وحشر الأقوال وضغط المسألة, وتستطيع أنك أن تشرحها وأن تبسطها في صفحات, لأنه ذكر كذا دليل وكذا مسألة بعضها يرتب على بعض. وهذا كما قال ابن القيم كلام السلف قليل ولكنه كثير البركة كثير العلم, والله المستعان. أي ممكن الذي يخدع في البيع, وقال الذي يخدع في البيع جيد. لكن لو كان الإنسان لا يخدع ولكنه سفي مبذر مسرف, وهذا في الغالب يضيع أموالا كثيرة, لا هذا له حكم آخر, هذا في الذي قبله, والله أعلم. نعم نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلاف, فكان يقول.
اقرأ الذي بعده.
قال رحمه الله حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره, فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام.
قال الإمام البخاري رحمه الله في الحديث الأول حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي البصري أنه قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم هو القسملي المروزي ثم البصري. قال الذهبي: ثقة عابد يعد من الأبدال، توفي 67 و100، ومن الطبقة 7، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا عبد الله بن دينار المدني مولى عبد الله بن عمر المتوفى 27 و100، أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رجل يخدع في البيوع، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا بايعت فقل لا خلاف. هذا الحديث تقدم معنا شرح، وعلاقته بالترجمة أيضا قريبة. في الحديث الثاني قال البخاري: حدثنا عاصم ابن علي. عاصم ابن علي الواسطي، قال في التقريب: صدوق ربما وهم، وهو من الطبقة 9، توفي 21 و200، أخرج حديثه البخاري والترمذي وابن ماجه. قال الذهبي في الكاشف: ثقة مكثر، لكن ضعفه ابن معين وأورد له ابن عدي أحاديث منكرة. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: روى عنه البخاري قليلا عن عاصم ابن محمد ابن زيد، وروى في كتاب الحدود عن رجل عنه عن ابن أبي ذئب حديثا واحدا انتهى. والذي يظهر والله أعلم أن الحافظ فاته هذا الموضع، فاته هذا الموضع. على كل حال الحديث ثابت من غير هذه الطريقة والحمد لله. أنه قال: حدثنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن العامري المدني الإمام الفقيه. قال الذهبي في الكاشف: كان كبير الشأن ثقة، توفي 59 و100، عن محمد بن المنكدر التيمي المدني. قال في الكاشف: إمام بكاء متأله، توفي 30 و100، وحديثه في الكتب 6 ومن الطبقة 3. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي أن رجلا أعتق عبد الله ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا الشاهد، فرده النبي. الشاهد هنا أن النبي رد هذا العتق، وهي معاملة قبل الحجر، وهذا الذي يريده البخاري، وهذا الذي يريده البخاري، أن الإنسان يرد معاملته حتى ولو لم يحجر عليه، كما قال هنا: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. وهنا يظهر لي في قوله: وقال للذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلافه، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ماله، هنا يظهر لي شيء والله أعلم، أن البخاري ربما احتج بهذا الحديث، والرجل كان ضعيف العقل كما تقدم، كانت فيه مأمومة، يعني ضربة شديدة في الرأس أثرت حتى على لسانه وعلى تعامله وتصرفه، فالرجل كان ضعيف العقل، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من البيع ومن الشراء، ولكنه لو غبن رد بيعه، أليس كذلك؟ إذن هذا هو الشاهد، قد يكون هذا الذي يريد البخاري والله أعلم، ليظهر لي، وهذا على خلاف ما فهمه الحافظ ابن حجر وكذلك القسطلاني، أن الاحتجاج بهذا الحديث: أولا الرجل ضعيف العقل، والنبي أمضى بيعه وشراءه، ولكن بشرط إذا لم تحصل خديعة، فإذا حصلت خديعة يرد، إذن هذا دليل على أن الضعيف يرد بيعه حتى ولو لم يكن محجورا عليه، وبهذا يكون الحديث موافق لما يريده البخاري، أن الرجل هذا، وهذا الآن ظهر لي والله أعلم، يعني ما سبقا ظهر لي هذا الشيء الآن لما قرأنا الحديث، وهذا على خلاف التقرير الأول الذي نقلته عن القسطلاني، أن الرجل النبي سمح له بالبيع والشراء، إذن هذا دليل على أنه ليس محجورا عليه، ولذلك ماذا قال البخاري: ولم يأخذ النبي ماله. هذا هو الحجر. ما هو الحجر؟ أن يأخذ ماله أو أن يحبس ماله، فالنبي سمح له أن يبيع وأن يشتري، ولكن في الوقت نفسه لو خدع رد البيع، إذن هذا دليل على أن ضعيف العقل ترد معاملته ولو لم يكن محجورا عليه، وهذا الذي يظهر لي الآن والله أعلم، وبذلك تكون الحديث موافق ودليل على ما يريد أن يقرره الإمام البخاري. والحمد لله رب العالمين.